الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبو القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. المقطع الأخير من كلام صدر المتألمين شرحناه، بقي فقط أن نطبق العبارة. يقول: فما فشى عند عامة الجدليين في أثناء المناظرة عند فرض أمر مستحيلان ليتوصل به إلى استحالة أمر من الأمور بالبيان الخلفي أو الخلفي أو الاستقامي، إما ببيان الخلف أو بطريق الاستدلال المباشر، أن يقال إن مفروضك مستحيلا فجاز أن يستلزم مقيض ما ادعيت استلزامه إياه، لكون المحال قد يلزم منه محال آخر، هذا الذي فشى واضح الفساد. فإن المحال لا يستلزم أي محال كان، بل إنما يستلزم محالا إذا قدر بوجودهما يكون بينهما تعلقا سببيا ومسببيا. انتهى كلام صدر المتألف. مصنف بعدها كلام صدر المتألفين يعود إلى ما كان قد ذكره سابقا من أحكام الممتنع بالذات. من جملة الأحكام التي تقدمت ماذا كان؟ أنه الممتنع بالذات لا يمكن تعقله والإحاطة به تماما كما هو الحال في الواجب بالذات. غاية الأمر السبب مختلف، ذاك لقمة مجده، وهذا لعدم تناهي محوضته لإغراقه في المحيط في البطلان. الآن فإن قيل هذا يستهدف هذا المطلب، أنه لا نسلم أن الممتنع بالذات لا يمكن تعقله، ألست تقول إن الممتنع بالذات لا يمكن الإخبار عنه؟ ألست تفرضه في عقلك وتتصوره في عقلك؟ فإذا يمكن تعقله، فكيف تقول لا يمكن تعقله؟ فبجواب المصنف أن هذا نظير، هذا الإشكال نظير ماذا؟ الإشكال الذي تقدم في أن المعدوم المطلق لا يخبر عنه، وهناك كان الجواب عنه بأي شيء؟ بأن المعدوم المطلق لا يخبر عنه بالحمل الشايع، وإلا فبالحمل الأولي هو يخبر عنه، لأنه بالحمل الأولي لا يكون معدوما مطلقا. هنا كذلك الممتنع بالذات له مفهوما، إلا أن هذا المفهوم ليس من مصادق الممتنع بالذات، بل هو من مصادق الممكن، لأنه ممكن موجودا، فهذا يمكن الإخبار عنه. فهذا الذي تقولون يمكن تصوره إنما هو مفهوم الممتنع بالذات. كلامنا أن الممتنع بالذات بالحمل الشائع لا يمكن الإخبار عنه، لا يمكن تعقله تماما كما هو الحال في الواجب بالذات. الواجب بالذات له مفهوم في أذهاننا، لأن هذا المفهوم ليس هو الواجب بالحمل الشائع، ليس مصداقا من مصادر واجب الوجود، بل هو ممكنا. الذي هو من مصادر واجب الوجود إنما هو الواجب تبارك وتعالى، وهذا لا يمكن لنا الإحاطة به، لا يمكن تعقله حقيقة. ثم بدليل آخر نستطيع أن نثبت ذلك: المعدوم المطلق لا ماهية له، والعلم بالأشياء إنما يكون بإحضار ماهياتها، فلا يمكن العلم بالمعدوم بالممتنع بالذات لأنه لا ماهية له، لأنه محض البطلان كيفما كان. إذن هذا جواب المصنف، هذا مطلق تكراري تقريبا. فإن قيل لا نسلم أن الممتنع بالذات لا يمكن تعقله، بل الممتنع بالذات ليس إلا ما يفترضه العقل ويخبر عنه العقل بأنه ممتنع بالذات، فما معنى عدم قدرة العقل حينئذ على تعقله؟ قيل إن المراد بذلك إنه لا حقيقة عينية للممتنع بالذات حتى يتعلق به علم، حتى أن الذي نفرضه ممتنعا بالذات ونحكم عليه بذلك ممتنع هو الممتنع بالذات بالحمل الأولي، مفهوم الممتنع بالذات محكوم عليه بالامتناع. أما مصداق الممتنع بالذات فهذا أصلا لا يحضر إلى أذهاننا لكي نحكم عليه بأنه ممتنع أو ليس بممتنعا، لا نتعقله أصلا لكي يتأتى لنا أن نحكم عليه. وصورة علمية ممكنة موجودة بالحمل الشائع. فإذا ما أخبرنا عنه أنه ممتنع بالذات وما تعقلناه إنما هو الممتنع بالذات بالحمل الأولي، وما لا يمكن الإخبار عنه ولا يمكن تعقله إنما هو الممتنع بالذات بالحمل الشائع. طبعا هذا الجواب هل ينفع أو لا ينفع؟ هناك نقاش في ذلك. لأنه كم وهذا النقاش تقدم ربما الإشارة إليه سابقا أنه لقائل أن يقول إن الإخبار عن الممتنع بالذات بأنه ممتنع بالذات هذا إخبار عن الممتنع بالذات بالحمل الشائع، ليس إخبارا عن الممتنع بالذات بالحمل الأولي كما قاله المصنف. الذي لا يمكن الإخبار عنه أو الذي يخبر عنه بأنه ممتنع بالذات ليس هو المفهوم، فإن المفهوم ممكن. فلذلك ينبغي التأمل في جواب المصنف لنرى أنه هل هو جواب صحيحا أو ليس جوابا صحيحا. يقول وهذا نظير ما يقال في دفع التناقض المتراءى. طبعا الكلام هنا هو الكلام نفسه في شبهة المعدوم المطلق، كما قلنا هناك إن هذا الجواب هل يفي أو لا يفي، كذلك هنا نقول هذا الجواب هل يفي أو لا يفي. نظير ما يقال في دفع، هناك نظرية تقول هكذا مثلا المعدوم المطلق يمكن الإخبار عنه بالحمل الشائع، يمكن الإخبار عنه، لكن أي نوع من الإخبارات؟ فقط الإخبارات العدمية. سنتقول المعدوم المطلق غير موجود، هذا إخبار عن المعدوم المطلق الذي بالحمل الشائع، وهذا لا يعني ولا يستلزم أن تعلم بالمعدوم المطلق أو أن تعلم بالممتنع بالذات. لذلك نقول جواب المصنف قد يكون محلا للنقاش، والذي هو جواب صدر المتألمين في حقيقتنا، حيث يدل على نفي الإخبار عن المعدوم المطلق، وهو بعينه يعني قولك المعدوم المطلق لا يخبر عنه إخبار عنه. هذه الشبهة كيف أجبنا عنه هناك؟ إن نفي الإخبار يقال إن نفي الإخبار عن المعدوم المطلق إنما هو نفي للإخبار عنه بالحمل الشائع، إذ لا شيئية له حتى يخبر عنه بشيء. هو المشكلة هنا أن الإخبارات العدمية لا يصدق عليها أن إخبار عنه بشيء، فهذا إخبار عنه بالعدم، فما المانع فيه؟ وهذا بعينه إخبار عن المعدوم المطلق بالحمل الأولي الذي هو موجودان ممكنان ذهنيان. وإن قيل إشكال آخر يذكره المصنف رحمة الله تعالى عليه على بعض ما تقدم من أحكام الممتنع بالذات. نحن ماذا تقدم من أحكام الممتنع بالذات؟ تقدم في كلام صدر المتألمين مثلا أن الممتنع بالذات لا يستلزم ممتنعا بالذات، وإنما الذي يستلزم الممتنع بالذات ما هو؟ الممتنع بالغير. قلنا الممتنع بالذات هو بحد نفسه باطلا لأنه يلزم منه باطلا. الذي يقال فيه يلزم منه باطلان يلزم منه محظوران يترتب عليه تال فاسد، إنما هو ما فيه جهتان، جهة إمكانية وجهة امتناعية، ولا يكون فيه جهتان إلا الممكن بالذات. هذا حكم من أحكام الممتنع بالذات. ذكرنا أن الممتنع بالذات لا يكون مستلزما لممتنع بالذات ولا يكون لازما لممتنع بالذات. من جملة الأحكام التي تقدمت أيضا أن الممتنع بالغير لا يمكن أن يكون ممتنعا بالذات. إذن هذان حكمان، الحكم الأول ما هو؟ الممتنع بالذات لا يستلزم ممتنعا بالذات، الذي يستلزم ممتنعا بالذات هو الممتنع بالغير. الحكم الثاني الذي ذكرناه أيضا أن الممتنع بالذات أو أن نعم أن الممتنع بالذات لا يمكن أن يكون ممتنعا بالغير، والممتنع بالغير لا يمكن أن يكون هو ممتنعا بالذات. هذا من أحكام الممتنع بالذات الذي تقدم. الآن هذا الإشكال يستهدف كلا هذين الحكمين، يريد أن يطعن في كلا هذين الحكمين. يريد المستشكل أن يقول لا نسلم أن الممتنع بالذات لا يستلزم ممتنعا بالذات. نحن ماذا قلنا إذا تذكرون يوم أمس؟ قلنا بين الممتنعين بالذات ماذا يمكن أن يكون؟ لا يمكن أن يكون هناك علاقة استلزام، بل لا يكون هناك إلا علاقة مصاحبة اتفاقية، مصاحبة واتفاق، اتفاقا وجد هذا مع ذاك أو تحقق هذا مع ذاك، لأنه أحد ما يستلزم الآخر. مستشكل يريد أن يطعن في ذلك، يقول هذا لا نسلمه. أيضا من جملة الأحكام ماذا كان؟ أن الممتنع بالغير لا يكون ممتنعا بالذات. المستشكل يريد أن يقول لا نسلم ذلك، بل يمكن للممتنع بالغير أن يكون ممتنعا بالذات أيضا. كيف؟ ما هو الإشكال؟ ما هو البيان؟ يقول بهذا البيان. مثلا الصفات الممتنعة للواجب تبارك وتعالى، الواجب تعالى له شريكان ليس له شريكان، إذن هو يتصف بأنه ليس له شريكان، فمن صفاته أن لا شريك له. ثبوت الشريك له تبارك وتعالى هل يكون ممكنا أو يكون ممتنعا؟ لا شك ولا ريب أنه يكون ممتنعا. هل هو من قبيل الممتنع بالذات أو هو من قبيل الممتنع بالغير؟ إذا كان ممتنعا بالغير فأنتم ماذا قلتم؟ الممتنع بالغير ممكن. فإذا كانت هذه الصفة ممتنعة بالغير ففيها جهة إمكانية، فصح حينئذ أن من صفات الباري عز وجل ما فيه جهة إمكانية، فنكون قد أثبتنا للذات المتصفة بهذه الصفة نكون قد أثبتنا لها ماذا؟ الجهة الإمكانية. وهذا يناقض ما تقدم سابقا من أن واجب الوجود يستحيل أن يكون فيه جهة إمكانية. واجب الوجود واجب الوجود من جميع الجهات. فإذا لا يمكن أن يكون هذا من قبيل الممتنع بالغير، فيتعين أن يكون من قبيل الممتنع بالذات. لنشوف نعيد الآن. من صفات الباري تبارك وتعالى أنه ليس له شريك، ثبوت الشريك له ينبغي أن يكون حينئذ ممتنعا في حق الباري تبارك وتعالى، فمن صفاته أنه لا شريك له. فنسأل أنه ما هو نوع الامتناع الذي في هذه الصفة؟ هل هو امتناع بالذات أم هو امتناع بالغير؟ إن كان امتناعا بالغير فهذا يعني أن هذه الصفة في حد ذاتها ممتنعة، ممكنة بالذات لما تقدم سابقا ومرارا من أن كل ما هو بالغير فهو في حقيقة أمره في نفس ذاته يكون ممكنا. الممتنع بالغير كما تقدم يوم أمس فيه جهتان، جهة إمكانية وجهة امتناعية، فنكون قد ألحقنا بذات الباري تبارك وتعالى صفة ذات جهة إمكانية، فيكون في ذاته جهة نقص تعالى عن ذلك علوما كبيرا. ونحن ذكرنا سابقا أن الكمال واجب له من جميع الجهات، وأنه واجب الوجود من جميع الجهات، وأنه لا يعتريه نقصا ولا يكون فيه جهة إمكانية أصلا. فانتفى إذن أن يكون ممتنعا بالغير، ماذا بقي؟ أن يكون ممتنعا بالذات. فإذا هذه الصفة انتفاء الشريك أو ثبوت الشريك بالنسبة إلى الباري تبارك وتعالى من قبيل الممتنع بالذات. نسأل الآن سؤال آخر، ما دليلكم على أنه يمتنع الشريك في حقه تبارك وتعالى؟ الجواب إنما امتنع الشريك عليه تعالى لأنه يمتنع أن يكون الباري تبارك وتعالى محدودا بحد، يمتنع أن يكون ممكنا. امتناع الإمكان في حق الواجب تعالى هو أيضا من قبيل الممتنع بالذات وليس من قبيل الممتنع بالغير، لنفس الكلام السابق، لأنه لو كان ممتنعا بالغير لكان فيه جهة إمكانية، لحقت الذات المقدسة جهة إمكانية، هذا محال ندخل فيما تقدم. إذا نشوف نحن الآن نتحدث عن صفتين، واحدة جعلناها مدلولا وواحدة جعلناها دليلا، واحدة جعلناها نتيجة وواحدة جعلناها مقدمة أو برهان. شوف لماذا يمتنع الشريك على الباري تبارك وتعالى وهو من قبيل الممتنع بالذات؟ لأنه يمتنع أن يكون محدودا بحده، وثبوت الشريك له يجعله محدودا بحده. فاستدلينا على ممتنع بالذات وهو ثبوت الشريك بدليل، هذا الدليل ما هو؟ امتناع الإمكان هو أيضا ممتنع بالذات، امتناع الحد هو أيضا ممتنع بالذات، فجعلنا ممتنعا بالذات يستلزم ممتنعا بالذات، فكيف تقولون إن الممتنع بالذات لا يمكن أن يستلزم ممتنعا بالذات؟ واضح إلى أين نريد أن نصل؟ لا كلام لنا الآن مع الواجب، كلامنا في الممتنع. هناك صفتان ممتنعتان، هاتان الصفتان الممتنعتان ما هما؟ امتناع الشريك أو ثبوت الشريك وثبوت الإمكان. كلاهما ممتنع وكلاهما من قبيل الممتنع بالذات، وأحدهما يستلزم الآخر. فاستلزم ممتنع بالذات ممتنعا بالذات، هذا ينقض ما تقدم منكم وما جاء في كلام صدر المتألهين من أن الممتنع بالذات لا يستلزم ممتنعا بالذات، وإنما الممتنع بالغير هو الذي يستلزم ممتنعا بالذات. أيضا شوف، نحن تقدم إذا تذكرون في مقدمة الكتاب عندما كنا نبحث عن البراهين التي يمكن أن نستفيد منها في الفلسفة، ما هي؟ قلنا البرهان الإني لا يصلح، البرهان الإني قسمناه إلى ثلاثة أقسام، قلنا اثنان منهما، الآن لا أريد أن أخوض أن أعيد البحث، لكن راجعوا، البرهان الإني قسمان منه لا يمكن جريانهما في الفلسفة لأنهما لا يفيدان اليقين، فبقي ماذا؟ قسم من البرهان الإني سميناه بالبرهان الإني الذي يعتمد على الملازمات العامة. برهان إني يعتمد على الملازمات العامة يعني ماذا؟ يعني ننتقل فيه من أحد المتلازمين إلى الآخر. الآن هذا برهان فلسفي، أنتم تقولون يمتنع أن يكون للباري شريكا، إذا كان برهانا فلسفيا فهو برهان إني يعتمد على الملازمات العامة، فنحن استفدنا من ملازمة بين امتناع الإمكان وبين امتناع الشريك لنثبت أنه تعالى لا شريك له، فصدق حينئذ أنه يوجد ملازمة بين أحد الممتنعين بالذات وبين الآخر الممتنع بالذات. أيضا هذا نقض لما تقدم منكم من أنه الممتنع بالذات لا يستلزم ممتنعا بالذات. ومن هذا البيان يتضح أيضا بطلان الحكم الثاني الذي ذكرتم. الحكم الثاني ماذا كان؟ أنتم تقولون الممتنع بالغير أو الممتنع بالذات لا يكون ممتنعا بالغير. الآن نحن أثبتنا لكم أن امتناع الشريك ممتنع بالذات، وقلنا لكم السبب في امتناعه ما هو؟ الغير، وهو امتناع الإمكان، فهذا في عيني أنه ممتنع بالذات وممتنع بالغير، فانتقض هذا الحكم الثاني. إذن خلاصة البيان ما هو؟ أنه ما دام لدينا صفتان للواجب تبارك وتعالى يمتنع بالذات أن يتصف بهما، فنقول بما أن إحدى هاتين الصفتين صارت برهانا على الآخر، صارت دليلا على الآخر، ونحن تقدم أن البراهين المعتمدة في الفلسفة هي البراهين التي ننتقل فيها ببركة الملازمة من المقدمات إلى النتيجة، فإذا المقدمة التي هي امتناع الإمكان كانت مستلزمة للنتيجة التي هي امتناع الشريك، فهذان أمران ممتنعان بالذات وثبتت بينهما ملازمتان. وأيضا إذا أتينا إلى النتيجة فنقول نحن أثبتنا أنها ممتنعة بالذات، وقد عرفنا أن السبب في امتناعها أو أن الذي استلزم امتناعها هو شيء آخر وهو امتناع الإمكان، فصارت ممتنعة بالذات وممتنعة بالغير أيضا، فكلا الحكمين المذكورين حينئذ ليسا بحكمين صحيح. طب ما أدري إذا صار واضح حتى ننتقل إلى الجواب. تعال نقرأ الآن الإشكال. يقول وإن قيل إن الذي ذكر من أحكام الممتنع بالذات، ما هو الذي ذكر؟ من أن الممتنعين بالذات ليس بينهما إلا الصحابة الاتفاقية، يعني ولا يمكن أن يكون بينهما ملازمة، ممنوعان. لماذا هو ممنوعان؟ لأن المعاني التي يثبت العقل امتناعها على الواجب بالذات كالشريك لا شريك له والماهية لا ماهية له والتركيب والحاجة وغير ذلك يجب أن تكون صفات له ممتنعة عليه بالذات، يجب أن يتصف بها. لماذا يجب أن تكون صفات له؟ لما عرفناه سابقا من أن مرد هذه الصفات في حقيقة الأمر إلى إثبات الكمال له، وما دام ثبوتها له كمالا ما دام الثبوت وله كمالات فهذا يعني أنه يجب أن يكون متصفا بها، يجب أن تكون صفات له ممتنعة عليه بالذات. لماذا ممتنعة بالذات؟ إذ لو كانت ممتنعة بالغير لكانت ممكنة بالذات كما تقدم. لماذا؟ لأن كل ما هو بالغير فهو ممكن بالذات، ولا صفة إمكانية فيه تعالى، فيكون حينئذ واحد من صفات الباري فيه جهة إمكانية، واحد من صفات الباري التي هي كمال ممكن، يمكن أن تثبت له يعني ويمكن أن تسلب عنه، هذا نقص في ذات الباري. كمالات الباري ثابتة له فعلان وبنحو الوجوب والضرورة. لما بين أن الواجب الوجود بالذات واجب الوجود من جميع الجهات، فلا يمكن أن يكون فيه جهة إمكانية. ثم لا زال يكمل المستشكل، هذا ليس إشكالا آخر. ثم الحجج القائمة على نفي هذه الصفات الممتنعة، ما هو دليلكم على نفي الشريك عنه؟ نفي الإمكان. أو ما هو دليلكم على نفي الماهية عنه؟ نفي الإمكان. تقول هكذا: الباري لا ماهية له لأنه ليس ممكنا، لأن الماهية من لوازم الإمكان والباري ليس ممكنا، فاستدليت بامتناع الإمكان الذي هو ممتنع بالذات على ماذا؟ على امتناع الماهية الذي هو ممتنع بالذات، فجعلت أحدا ممتنعين بالذات يستلزم ممتنعا بالذات. على ما أشير إليه في أول الكتاب في المقدمة ذكرنا البراهين المعتمدة في الفلسفة، براهين إنية تسلك من طريق الملازمات العامة، فللنتائج وهي امتناع هذه الصفات علاقة لزومية مع المقدمة، فالمقدمات يعني تستلزم النتيجة، وبما أن المقدمات صفة ممتنعة والنتيجة صفة ممتنعة فصار أحد الممتنعين بالذات يستلزم ممتنعة بالذات الآخر، فهي جميعا يعني النتيجة أو النتائج جميعا معلولة لما وراءها. الآن شوف يريد أن ينتقل إلى إبطال الحكم الثاني، فهي جميعا معلولة لما وراءها ممتنعة بغيرها، وقد بينتم ماذا؟ أنها ممتنعة بذاتها، هذا خلفان. إذن ما دامت النتيجة ممتنعة بالذات وهي لازم ممتنع بالذات فتكون أيضا ممتنعة بالغير، هذا بناء على كلامكم يصبح إشكالا، يصبح خلفا. يعني لو التزمنا بأن الممتنع بالذات لا يكون ممتنعا بالغير فحينئذ يلزم الخلف، لكننا فإذا هذا يكشف عن بطلان ما قلتموه من أنه الممتنع بالذات لا يكون ممتنعا. طب إن قيل هكذا هذا الإشكال إن أورده موردان أجيب عنه. حاصل جواب المصنف ما هو؟ أنه هذا الإشكال ناشئ من عدم فهم معنى البرهان الإني الذي يعتمد على الملازمات العامة. ما معنى البرهان الإني الذي يعتمد على الملازمات العامة؟ ما هي الملازمات العامة؟ قلنا فيما سبق الملازمات العامة التي ينتقل من أحدها إلى آخر أو إلى الآخر هي الانتقال من أحد أمرين متحدين مصداقا ووجودا إلى الآخر مع مباينة مفهومية بينه. بعبارة أخرى، في الملازمات العامة الأمران المتلازمان لا يكونان من قبيل العلة والمعلول، وإنما ننتقل من الأول إلى الثاني. لماذا؟ لأنهما مصداقا شيء واحد وإن تغايرا مفهوما، لا أن هذا الشيء وهو العلة وذاك شيء آخر وهو المعلول، ونحو هناك علاقة لزومية بينهما ونحن انتقلنا من هذا إلى ذاك، لا إثنينية في البين في باب الملازمات العامة، اللهم إلا الإثنينية الاعتبارية التي هي الإثنينية المفهومية. يعني مثلا نحن مثلا قلنا هكذا: الوجود أصيلة، والوجود يطرد العدم. لماذا يطرد الوجود العدم؟ لأنه أصيل. فجعلنا الأصالة دليلا على طرد العدم. هذا هو نوع البراهين المعتمدة في الفلسفة. لكن إذا قارنا بين الأصالة وبين طرد العدم، ما هي النسبة بينهما؟ يعني الأصيل في الخارج شيء وطارد العدم شيء، أم أنهما متحدان مصداقا؟ طارد العدم والأصيل في الخارج شيء واحد، فهذان من قبيل المفهومان المتباينان، مفهومان إلا أنهما متحدان مصداقا. إذن نحن لماذا انتقلنا من الأصالة إلى طرد العدم؟ لا لأن الأصالة علة لطرد العدم، بل لأن الأصالة هي عين طرد العدم، مصداقا وموردا ووجودا وخارجان. والشيء عندما يثبت تثبت نفسه، هذا نفس ذا، فإذا ثبت أنه أصيل ثبت أنه طارد للعدم. كيف مثلا الآن تقول هكذا، تقول لماذا الإنسان مثلا إنسان؟ الجواب ما هو؟ لأنه حيوان ناطق. هل هذا يعني أن الحيوانية الناطقية علة للإنسانية؟ الشيء يقتضي نفسه، يقتضي ثبوت نفسه، هل هذا يعني أن الشيء علة لثبوت نفسه؟ ليس علة. المراد ماذا؟ أنه متحد مع نفسه، أنه عين نفسه. المغايرة بينهما قد تكون بأمر اعتباريا كالمغايرة المفهومية أو المغايرة بالإجمال والتفصيل أو نحو ذلك. هنا ما نحن فيه من هذا القبيل. البراهين المعتمدة في الفلسفة براهين إني أنتم اعترفتم، براهين إني يسلك فيها من أحد المتلازمين بالملازمة العامة إلى الملازمة الآخر. ما معنى ملازمة عامة؟ يعني لا يوجد علية ومعلولية في حقيقة الأمر، وإنما يوجد عينية، يوجد اتحاد، لأن هذا عين ذات. يعني الآن نحن في محل الكلام، في محل الإشكال. ماذا كان إشكالكم؟ قلتم هكذا: نفي الشريك دليلكم عليه ما هو؟ نفي الإمكان. الآن نحن ماذا نقول؟ نفي الإمكان ونفي الشريك واحد مصداقا، واحد موردا. لذلك عندما يثبت امتناع أحدهما يثبت تلقائيا امتناع الآخر، لأنه ليس هناك مغايرة بينهما في المصداق. نعم، مفهومان في عالم الذهن، في عالم التحليل الذهني، معنى نفي الشريك غير معنى نفي الإمكان. فإذا الملازمات العامة ليس هناك فيها علاقة لزومية فيما بينها من قبيل العلية والمعلولة حتى تنقض علينا. فنحن عندما قلنا الممتنع بالذات لا يستلزم ممتنعا بالذات، ماذا كان قصدنا؟ أن الممتنع بالذات لا يكون علتان لممتنع بالذات. وأنتم ماذا أثبتتم في الإشكال؟ أن الممتنع بالذات كان بينه ملازمة عامة مع ممتنع بالذات آخر. والملازمة العامة كما عرفنا لا تعني العلية والمعلولية، أجنبية عن علاقة العلية. فإذا هذا الإشكال غير وارد، وبالتالي فكلا الحكمين اللذين ذكرناهما كلا هذين الحكمين صحيحان. يقول المصنف رحمة الله تعالى عليه وأجيب عنه بأن الصفات الممتنعة التي تنفيها البراهين الإنية عن الواجب بالذات مرجعها جميعا إلى نفي الوجوب الذاتي الذي هو عين الواجب بالذات، الذي هو يعني الوجوب الذات. شوف نفي الشريك، لماذا الباري تعالى ليس شريك، ليس له شريكا؟ لأنك لو أثبت له شريكا فهذا يعني أنه لم يعد واجبا بالذات. طب لماذا الواجب تبارك وتعالى ليس له ماهية؟ لأنه لو كان له ماهية لكان ممكنا، أي لم يعد واجبا بالذات. فكل هذه الصفات السلبية الممتنع ثبوتها للباري مردها إلى شيء واحد، أنك لو أثبتها فهذا يعني أنك تسلب الوجوب الذاتي عن الباري تبارك وتعالى. هذا محامي، هذا قلت كوني واجبا بالذات. فمردها إلى مصداق واحد، إلى مصداق مفروض واحد. ليش نقول مصداق مفروض؟ لأن كلامنا في الممتنعات في الأعدام، ممتنع والعدم لا مصداق له إلا المصداق الفرضي التخيلي. إذن مرجعها جميعا هذه الصفات الممتنعة إلى نفي الوجوب الذاتي، والحال أن الوجوب الذاتي هو عين الواجب بالذات. فإذا هذه الصفات مهما تعددت أشكالها وأسماؤها ومفاهيمها، فهي واحدة بحسب المصداق المفروض لها، وإن تكثرت مفهومان. وهذا نظير ماذا؟ كما أن نظير ما قلنا أيضا في الصفات الثبوتية للباري تبارك وتعالى. نحن ماذا قلنا؟ ألم نقل صفاته عين ذاته؟ لكن صفاته فيها علم وفيها قدرة، والعلم غير القدرة. المغايرة بين العلم والقدرة ما هي؟ مغايرة المفهومية. وإلا ففي المصداق العلم، علمه تعالى الذي هو الكمال اللامتناهي، عين قدرته لأن قدرته أيضا هي الكمال اللامتناهي. كما أن الصفات الثبوتية التي للواجب بالذات هي عين الوجود، الوجود البحت الواجبي الكامل اللامتناهي، عينه مصداقان وإن كانت متكثرتان. فعدم الانفكاك بين هذه الصفات والسلوك البرهاني من بعضها إلى بعضين لمكان وحدتها بحسب المصداق المفروض، وإن كان في صورة الآن المصنف يريد أن ينقل كلاما آخر لصدر المتألهين. عبارة صدر المتألهين ماذا يقول؟ يقول نحن عرفنا في البرهان الإني الذي يقوم على الملازمات العامة، نعم نستدل بأحد المتلازمين على الآخر، نجعل أحد المتلازمين مقدمة والآخر نتيجة، لكن هذا لا يعني أن هذا علة وذاك معلول. نعم نصور هناك العلة والمعلول، يعني هذا البرهان الإني على الرغم من أنه ليس برهانا لمنيا إلا أننا نجعله على صورة البرهان الإني، بما أننا نجعل أحدهما مقدمة والمقدمة علة للنتيجة والآخر نتيجة، فهذا يعني أننا جعلنا هذا البرهان في صورة البرهان اللمي، لكنه ليس ببرهان لمنيا على الحقيقة. بل تستطيع أن تستدل بنفي الإمكان على نفي الشريك، وتستطيع أن تستدل بنفي الشريك على نفي الإمكان، لأنهما واحد مصداقان، وليس أحدهما بعلة حقيقية للآخر، ليس هناك علية ومعلولية في البين، ليس هناك تقدم وتأخر، وإلا كان من تقدم الشيء على نفسه، فإن المفروض أن هذا وذاك شيء واحد، هذا عين ذاك مصداقان، مغايرة بينهما مغايرة لا قيمة لها واقعا في حقيقة الأمر، لأنها مغايرة فقط في عالم الذهن والتحليل الذهني. الذهن انتزع من هذا المصداق الواحد هذه الحقيقة الواقعية الواحدة عناوين متعددة، لا شريك له، لا ماهية له، ليس مركبا، ليس عاجزا، ليس فقيرا، وإلا كلها ترمز إلى حقيقة واحدة فاردة لا تثني لها، لا تكرر لها. لذلك يقول هذا في صورة التلازم، وإلا ليس هناك تلازم في الحقيقة. التلازم إنما يكون بين اثنين، ونحن ماذا قلنا؟ هذا وذاك شيء واحد، الشيء لا يكون ملازما مستلزما لنفسه علة لنفسه. وإن كان في صورة التلازم بينهما بحسب المفهوم، إذن هذا البرهان إنما صح لماذا؟ لمكان الوحدة المصداقية لا للتلازم. إذن لماذا جعلتم تلازما؟ نقول هذا التلازم جعلناه من باب أننا نتعاطى مع المفاهيم، لأن المصادق بحسب الفرض لهذه الصفات الممتنعة معدومة منقرضة لا وجود لها، متخيلة مفروضة، فتعاملنا إنما هو مع المفاهيم، لذلك جعلناه على هيئة التلازم. هذا ما جعله يبدو لكم على أنه يوجد تلازم بينهما، كما أن الأمر في الصفات الثبوتية كذلك ويعبر عنه في باب الصفات الثبوتية. أنت ماذا تقول؟ تقول كونه واجبان يقتضي كونه عالمان، يقتضي كونه، ما معنى يقتضي؟ يعني هو علة لعالمية نفسه، لا معنى لكون الذات علة لذاتياتها. ويعبر عنه بأن الصفات الذاتية كالوجود الذاتي مثلا هو بالذات وهو باقتضاء من الذات، مع أنه ماذا؟ لا اقتضاء ولا علية، هذه الواو حالية، ولا اقتضاء ولا علية بين الشيء ونفسه، يعني والحال أنه لا يوجد اقتضاء ولا علية بين الشيء ونفسه. وهذا معنى ما قاله صدر المتألهين رحمة الله تعالى عليه، إن الدليل على وجود الحق المبدع، على وجود الخالق تبارك وتعالى، إنما يكون بنحو من البيان الشبيه بالبرهان اللمي. ما قال برهان لمي، قال شبيه بالبرهان اللمي. فامتناع الماهيات التي سلكنا إلى بيانه من طريق امتناع الإمكان عليه تعالى مثلا هو وامتناع الإمكان جميعا هو يعني امتناع المانية مع امتناع الإمكان جميعا يرجعان إلى بطلان الوجوب الذاتي الممتنع عليه تعالى وقد استحضره العقل بعرض الوجوب الذاتي المنتزع عن عين الإثبات. إذن العقل استحضره من كمال الباري تبارك وتعالى من نفس وجوبه الذاتي من نفس ذاته انتزع عناوين ومفاهيم مختلفة ومتعددة لأنه يوجد لدينا علية ومعلولة ومعلولية بحسب الحقيقة. فهذا واعلم يحتاج إلى شرح أن يأتي غدا إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.